شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. لا يزال الكلام الحديث في رواية تحف العقول، وكان الكلام حول سندها. تقدم ما يمكن أن نتحدث فيه حول سند هذه الرواية. نبدأ الكلام فعلا في فقرات هذه الرواية، ونحاول إن شاء الله أن نبين أهم المطالب ونمشي، لا بشكل مخل ولا نقف كثيرا بشكل مثلا يزيد عن المطلوب في الكتاب ويكون مملا. قال رحمه الله: روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل الإمام الصادق عن معايش العباد. ما المراد بالمعايش هنا عندما يقال معايش العباد؟ يمكن أن يتوقف في نظرة أولى ويقال معايش العباد مفاعل، يعني ما يعيش بسببه العباد. وعلى هذا الأساس بعضهم أتى وأشكر، قال: حينئذ ما هو مراد الإمام عليه السلام عندما يقول بعد قليل جميع المعايش كلها أو كلها من وجوه المعاملات أربع جهات، يعني يحصر جميع المعايش في أربع جهات؟ فأتى البعض وأشكل ماذا قال؟ قال أن المعايش أكثر من ذلك، فإما أن يكون الحصر إضافيا، وإما أن يكون المراد ليس حصر المعايش، وإنما المعايش كثيرة، يعني أسباب عيش العباد أكثر من هذه الأربعة: الولايات والتجارات والصناعات والإجارات، أكثر من هذا. إلا أن أسباب المعايش من جهة المعاملات أربعة، فإذا يكون المراد من المعايش إما ما يتوقف عليه حياة العباد، وإما الأعم من ما يتوقف عليه حياتهم ومن مقدماتها، مما يملكون، مما يزرعون، أعم من ذلك. إذن هذا بالنسبة للمعايش. فقال عليه السلام: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات. ما المراد حينئذ هنا بالمعاملات؟ هل المراد المعنى الاصطلاحي الفقهي؟ يعني بيع وشراء وهبة وهدية وعارية هكذا؟ أم لا؟ أم أن المراد بالمعاملات معنى آخر؟ هنا أيضا وقفة صغيرة. ذكر بعضهم أن المراد بالمعاملات هذه المعاملات التي نعرفها نحن، يعني ولكن مشكل عليه أنه حينئذ كيف يكون هذا مقسما لما سيأتي من الولايات والصناعات والإجارات؟ هذا إنما يتطابق مع التجارات. وعلى هذا الأساس غير واحد، ومنهم الميرزا الشيرازي رحمه الله في حاشيته، فسر المعاملات بما من شأنه وطبعه الناشئ عن غلبة وقوعه على نحو المعاملة، يعني سبب الاكتساب. تقول المعاملات هي سبب الاكتساب، سبب تحصيل الربح الذي بسببه يحصل العيش. فإذا جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع وجهات.
إذن شرف ما يقول إن المعاملات إني هب معناها اللغوي
أو يقال حينئذ هذا الذي ذكرته يقرب حينئذ من المعنى اللغوي للمعاملة. المعاملة مطلق التعامل مطلق التعاطي، ولكن القيد ما هو؟ أولا المعاملة فيما بينهم، ثانيا مما يكون فيه الكسب. حفظهم مما يكون فيه الكسب، يعني التعاطي بين الناس مما يكون فيه الكسب. فإذا معايش العباد من جهة المعاملات بين الناس التي يكون فيها الكسب، هذا هو المقسم. لاحظتم؟ أربع جهات، ويكون فيها يعني في الجهات الأربع حلال من جهة وحرام من جهة، فتصبح الأقسام كم؟ ثمانية. فالمقسم عندي يصبح المعايش من وجه المعاملة فيما بين العباد مما يكون فيه المكسب. فأول هذه الجهات، الآن بحسب الظاهر في هذه الرواية يبين بيانا إجماليا للجهات الأربع، ثم بعد ذلك يبدأ بالبيان التفصيلي لكل جهة، وجهة الحرام فيها وجهة الحلال فيها. فأول هذه الجهات الأربع الولاية. الولاية في اللغة بمعنى القرب والدنو، وهذا القرب قد يكون قربا خارجيا، الآن أنا قريب من الشيخ، وقد يكون قربا من حيث النسب فيقال فلان ولي فلان، أو يقال أولياء الدم، وقد يكون قربا من حيث الإحاطة، وهو المعني في المقام عندما يقال الولاية القرب من حيث الإحاطة، وهو بمعنى تسلم المسؤولية الذي يكون لديه ولاية، يعني عنده إحاطة، هو قريب من المولى عليهم من جهة إحاطته بهم، هذا الولاية. بعضهم ذكر نقطة لطيفة يمكن أن نذكرها، أنه السر في تقديم الولاية على غيرها أنه لو لم تكن الولاية لما كان هناك لا تجارة ولا صناعة ولا إجارة، كانت الدنيا شو؟ حرج ومرج. وعلى هذا حمل كلام الأمير عليه السلام، أو أيد كلامه بقول الأمير عليه السلام أنه لا بد للناس من وال أو من حاكم بر كان أو فاجر، أنه الولاية أصل. ثم التجارة، التجارة هي كما ذكر غير واحد البيع والشراء بقصد الربح، وسيأتي معنا بعد قليل النقاش أنه كيف دخل في عنوان التجارة غير التجارة. ثم الصناعات، الصناعات يعني عمل الأشياء، أن أقوم أن أعمل شيئا، أن أحترف شيئا بغرض الكسب، لأنه نحن كلامنا أين فيما يقع في مكاسب العباد كالنجار والبناء والحداد. ثم الإجارات، الإجارة هي إعطاء الجزاء على العمل، ومعناها معروف عندنا. يبقى أن نرى بعد قليل أن هذه المعاني التي فسرنا بها هذه الجهات الأربع هل هي متطابقة مع ما سيأتي في الرواية أم لا. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك، واجتناب جهات الحرام منها. هم في سؤال لا نستطيع الإجابة عنه الآن إلى آخر الرواية، وهو هل عندما يقول والفرض من الله تعالى كذا، هل المنظور إليه هو الحكم التكليفي فقط أم الحكم التكليفي والوضعي معا أم الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي؟ طبعا يمكن أن نستبعد نحن الحكم الوضعي لأن تعبير الفرض من الله، الدخول في جهات الحلال، اجتناب جهات الحرام، هذا لا يتلائم مع الحكم الوضعي لوحده، فيدور المدار كما سنرى إما أن المراد حكم تكليفي محض أو حكم تكليفي مع حكم وضعي. يعني هل جهات الحرام في هذه الرواية كما يحرم تكليفا الدخول فيها إذا دخلت فيها تكون باطلة أم لا؟ جهات الحرام في هذه الرواية فقط وفقط ماذا؟ محرمة تكليفا دون البطلان. وهذه طبعا مسألة إشكالية ستبقى معنا إلى آخر المكاتب المحرمة.
ليش الوضع مستبعد شكل
العقل؟ نعم؟
ليش الوضع فقط مستبعد؟
هذا اللسان لا يتلائم مع الوضع لوحده، الوضع يتلائم معه فاسد باطل لا شيء. أما تعبير الفرض في توجيه مباشر، وما الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ الحكم الوضعي ما فيه توجيه مباشر، الحكم التكليفي فيه توجيه مباشر.
وإن كان فيه توجيه مباشر لكن يحمله على الإرشادية للفساد يعني.
إيه لا لا، أنا أقول لك لحظة العبارة التي تقال: الفرض من الله الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك، الذي يؤيد اجتناب الحرام. اجتناب كيف تحمله على الإرشاد؟ لفظة الفرض ولفظة الاجتناب، قل من ناحية إثباتية. وعلى كل حال قلت لن نحسم المسألة هنا، وإنما ستحسم معنا في آخر الرواية. الآن يبدأ في ماذا؟ يبدأ بالولاية، فإحدى الجهتين من الولاية، ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم. فإذن الجهة المحللة من الولاية ولاية ولاة العدل. ما معنى ولاية ولاة العدل؟ تولي ولاة العدل أو لا؟ نفس كون ولاة العدل ولاة؟ ما المراد ولاية ولاة العدل في مقابل ولاية ولاة ولاية ولاة الجور؟ لا يبعد أن يقال هنا المراد بالولاية المعنى العام من كونه، الكوني أتولاه أو كوني أتولى لديه أو كونه هو المتولي. ثلاث معاني بسيطة، يعني هو ولاية ولايتهم، يعني أنهم هم الولاة، هذه ولايته ولاية حلال. ولاية ولايتهم بمعنى أن أتولى وليهم، يعني بمعنى أن أتعاطى معهم من جهة الولاية. والثالث أن أكون واليا تحت إشرافهم كما سيأتي معنا. فوجه الولاية الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل. من يعني؟ الإمام المعصوم عليه السلام. تولي الإمام العادل ماذا؟
هذا خاص فقط بالمعصوم،
هذا تابع لماذا؟ تابع لما يذكره الفقيه في بحث حدود ولاية الفقيه. فإذا كان مبناه على الولاية العامة فسيكون هنا ماذا؟ المرتبة الأساسية هي للمعصومين عليهم السلام، وتشمل ماذا؟ الفقهاء.
القصد أن الوالي العادل هو خصوص الإمام أو من يأتي من طريق الإمام.
نعم، هكذا ظاهر بقليلة ما سيأتي. وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقص. يعني تارة نتحدث عن تولي الأمور بنفسه، وأخرى نتحدث عن تولي الغير من قبله. فالمحور هنا ما من هو؟ الوالي العادل. تارة توليه هو بنفسه، وثانية ماذا؟ أن يتولى الغير من قبل الإمام العادل. وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقص. يعني أنا أن أكون واليا له بجهة ما أمرني به. فالولاية له للإمام العادل، والعمل معه ومعونته وتقويته، هذه العناوين الأربعة، حلال محلل. فإذا جهة الحلال بالولاية أن تكون مرتبطة بماذا؟ بإمام عادل. طيب، وأما وجه الحرام من الولاية،
الولاية له بالصدق، أي معنى شيخ؟ الولاية له،
الولاية له يعني التسليم له، ولكن بجهة ماذا؟ لابد أن نفسرها بهذا المعنى، بجهة التعاون معه مما يحصل الكسب، مش مجرد التسليم القلبي، لأنه ما بفيدنا التسليم القلبي. الرواية بأي معنى؟ الرواية بصدد بيان أسباب الكسب، فلا بد، لأن الولاية واحدة من أسباب الكسب. يعني أنا أن أكون موظفا هذا في الدولة، في الديوان، لدى السلطان، هذا سبب من أسباب الكسب. وأما وجه الحرام من الولاية، لاحظ أولا، فولاية الوالي الجائر، نفس هذا السلطان الجائر ولايته حرام، نفس كونه واليا حرام. وولاية ولاته يعني أن أكون واليا من قبله، يعني من يعينه هذا السلطان الجائر من ولاة أيضا ولايتهم حرام، فيحرم أن أكون من الولاة الذين يعينهم السلطان الجائر. هذا هو المراد
ولاة الولي الجائر، شاهدنا بإمارة
نفس توليه هو،
يعني أنه أنا أتولاه
هو يعني هذا، يعني أنا أن أكون واليا بالجور، هذا الأول، أنا أن أكون الزعيم الأعلى، هذا صح التحديد. وولاية ولاته أنا أن أكون واحدا من الولاة الذين يعملون معهم، نفس الفكرة. أول واحدة، ولاية الوالي الجائر توليه بنفسه. الثانية، ولاية ولاته تولي الغير من قبله، حتى ولو كنت أنا من قبل الوالي الجائر. واضحة؟ فالعمل لهم، لاحظ، والكسب لهم بجهة الولاية معهم. فإذا الكسب لهم بجهة الولاية معهم، أما الكسب لهم لا بجهة الولاية بل بجهة أنهم من أحد الناس فغير مشمول. يعني أنا تارة أعمل خبازا عنده، وأخرى لا، أنا عندي مخبز يأتون ويشترون مني. حصل؟ هذا كسب لا بجهة الولاية معهم، لاحظتم؟ حرام محرم، لاحظ التعبيرات، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، على قليل من فعله أو كثير، لاحظ، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. الآن الإمام عليه السلام يريد أن يوضح ليش معصية وكبيرة من الكبائر مع هذا الوالي الجائر وما شاكل ذلك. قال: وذلك،
الولاية شفنا ولاية الولي جائر، قلت بأنه واحد هو يكون هو الولي،
نعم،
أو ولاية ولاته هو أن يكون أحد ولاته،
إيه، أن يكون أحد ولاته.
ليش ما نأخذ الولاية على هي أنه هو يكون تابع إلى فقط، يعني شنو المشكلة؟ أما أوالي
بجهة الكسب كيف سيكون بجهة؟ أنه مجرد التبع بجهة الكسب كيف سيكون؟
تبع حتى أكون أحد موجود ضمن منظومتهم، حتى
يعني لابد من عمل،
حتى أكون مقبول في المجتمع.
إيه؟ لا، مجرد أن أكون مقبول في المجتمع هذا لا يعطيه جهة كسب. الرواية سوقها كلها من بدايتها إلى آخرها ما هو؟ وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب،
واحد نعم. بس أقول إنه الولاية إنه واحد يعني سبعيد عن
نفس معنى الولاية صح.
المعصوم إنه يجي يقول لك لا تكون أنت ولي ظالم.
إيه
أنت لا تكون ولي للولي الظالم. هذا مو متعارف. المتعارف إنه الإمام يقول لك لا تتبع هذا الولي الظالم.
لا ما هو
لا تتبع أحد.
أنت لا تكون ولي ظالم يعني لا تتصدى لولاية ابتداء ليست لك. لا تكون وليا له.
واضح.
يعني ما تكون في منظومة الإدارية.
هذا هو المعنى يعني الدارج إنه يقول لك لا توالوا هذه الولاة الضالة إيه؟ اللي موجودة
هنا. أنا
ما هو الموجودين بين العباس وبين أمي.
نعم أنا الذي أقوله
يعني.
لا أنا الذي أقوله أن الذي يؤيد ما ذكرته صح ما تتكلمون به صحيح. لو كانت الولاية لوحدها من دون هذا السياق لكان هذا معنى.
هذا النقطة اللي يقول عليه أنه تكسب. ممكن نصور تكسب على فلان ما في مشكلة يعني بأي طريقة كانت
من دون أن يدخل في المنظومة الإدارية يعني من دون أن يكون بالدولة في وظيفة. كيف بده يتكسب؟ ما بيكون كسب، بيكون استفادة معنوية إذا صح التعبير. وهذا ما نصرف عنه الكسب مش استفادة معنوية يعني بيصير له سطوة. أنت بدك تقوله الآن الذي يكون قريبا من الدولة يصبح له سطوة ويستطيع أن يسهل بعض المعاملات، بس هذا مش كسب.
خصوصاً العبارة اللي بعثها عشان ما تخدم مطلب هذا الدقة. الكسب لهم، الكسب لهم بجهة الولاية معهم. فهذا الواو هل هي عطف تفسير أو عطف استئناف يعني؟
والكسب لهم لا عطف مش تفسير.
المفروض تفسير قاعد يكسر أن التكسب بصفة الولاية لأن أضاف حيدية
جهة الولاية إلى عطف تفسير. فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية.
فأنه أول شيء قاعد يتكلم أنه توالي وتعمل لهم بالولاية أو توالي ولا تضارم وتعمل لهم وتفيتهم بالولاية أو أنه لا أنت تفيدهم بس مو بالولاية.
الكسب لهم بأي معنى؟ يعني أن يكون لديهم مصنع مثلا فأنت تأتي وتتولى المصنع فأنت تكسب لهم. أن يكون عندهم مزارع فأنت تأتي وتتولى المزارع أنت تكسب ولكن لهم بأي عنوان؟ بجهة الولاية معهم. يعني أنت تكسب لهم بعنوان أنك مدير أعمالهم في هذه الجهة. طب ليش معصية وكبيرة؟ قال وذلك أن في ولاية الوالي الجائر، وهذا نراه بالوجدان ورأيناه ورأيتموه، دروس الحق كله. يندرس الحق في ولاية الوالي الجائر وإحياء الباطل كله، يحيى الباطل وإظهار الظلم والجور والفساد، هكذا ولاة الجور، وإبطال الكتب السماوية، وقتل الأنبياء. بالنتيجة الأنبياء أهل إصلاح وصلاح، وهذا الوالي الجائر لا يناسبه لا الصلاح ولا الإصلاح. بالأخير يقفون في وجهه يقتلهم والأولياء أيضا. وهدم المساجد ليه؟ بحجة وبسبب، هم لا يريدون الصلاح والخير ولاة الجور. وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم. آخر الرواية ماذا يقول؟ إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. هذه العبارة الأخيرة صارت محلا للجدل استثناء أنه نحن فيما نعرفه أنه جهة الضرورة ترفع الحكم التكليفي صح؟ الآن أنا إذا صار عندي ضرورة لأكل الميتة يحل لي أكل الميتة. إذا صار عندي ضرورة لماذا؟ لتناول طعام الغير، طعام ليس لي منصوب، يحل ذلك من جهة الضرورة. ولكن الضرورة لا ترفع لي المحاذير الوضعية صح؟ يعني أنا أكل طعام الغير كم سيأتي معي مضمونا. ظاهر الرواية هنا أنه عندما يقول لك والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. هل هو نفس السؤال السابق، هل أن الضرورة هنا ترفع الحرمة التكليفية فقط، أما المال يكون مال حرام؟ يعني أنا لجهة الضرورة أعمل معهم ويكون مالي مال حرام، أم لا ترفع الحرمة التكليفية والوضعية معا؟ إذا رفعت الحرمة التكليفية والوضعية معا، يصير أمام مشكلة أنه في مثل مظائر هذا الحكم يرتفع فقط الحكم التكليفي دون الوضعي. فلما في مثل هذا الحكم يرتفع التكليفي والوضعي معا، هل هنا تعبد خاص أم أن هناك نكتة أخرى؟ واضح؟
شفنا الأصل في أنها ترفع فقط الحكم التكليفي.
نعم. الآن
اللي يأكل ميتة يعني تترتب عليه الأثر الوضعي لأكل الميتة
الظاهر هذا
تكوينه.
نعم. القدر المتيقن من الآثار الوضعية عندما نتكلم فيها، تلك يعبرون عنها آثار تكوينية، يعبرون عنها آثار وضعية بإطلاق من الإطلاقات، ولكن ماذا يقولون أنها آثار تكوينية؟ الآثار الوضعية التي تهمنا أكثر هي الآثار الوضعية المرتبطة بالضمان، ثبوت في الذمة، مثل الأكل للشيخ. الشيخ راح جاب وجبة ودخل يغسل يديه، فأنا أتيت أكاد أموت جوعا، لا بد لي من سد الرمق، فأخذت وجبة الشيخ وأكلته لأنني مضطر، يجوز لذلك، ولكن لا بد أن أضمن لك ذلك. لاحظتم؟
باعتباره من جهة أخرى بأنه أتلاف لمال الضيف،
يجب ضمانه. من أتلف هنا نفس
الشيء.
هنا الذي أقوله، وفي غير ذلك من الضرورات إنما يرتفع فقط الحكم التكليفي. أما هنا
من وين استفدنا أنه يرتفع الحكمين؟
الحكمين، ويقول هكذا: حرم العمل وحرم الكسب إلا بجهة الضرورة. طيب الكسب ألا يقتضي مال المكتسب؟ يعني هل يظهر عرفا أن الكسب نفس الكسب حلال والمال المكتسب حرام؟ لاحظتم؟ عرفا يبعد كثيرا أن أقول لك الكسب للضرورة حلال إلا أن المال المكتسب حرام. تفكيك بينهما بمثل هذا التعبير غريب عجيب يكون. واضح كيف؟ هذا كله بالنسبة للولايات.
هل أن تكون ضرورة شيخنا فقط رافع الحكم التكليفي؟
لا، نحن نطرح سؤال أن الضرورة عادة ترفع الحكم التكليفي، هنا الظاهر منها أنها لا تكتفي برفع الحكم التكليفي، فهذه نجعل تحتها خط حتى تبحث في محلها. الشيخ الأعظم على ما يبني؟ يبني على رفعهما معا كما هو قد يقال الظاهر، أم أنه لا يبني على خصوص ارتفاع الحكم التكليفي؟ واضح؟ فالخلاصة صار عندنا في باب الولاية: الحلال ضابطته الدخول في ولاية ولاة العدل، الحرام الدخول في ولاية ولاة الجور، بغض النظر عن الفعل الذي تفعله أو الذي تقوم به مع ولاة العدل أو ولاة الجور، لأنك قد تقوم مع ولاة الجور إمام مسجد، ولكن هذا يكون ماذا؟ يكون حراما. مثلا مع ولاة العدل قد تكون مثلا مسؤول قاعة رياضية، لا إمام مسجد ولا شيء من الأشياء، فعل مباح يعني، وهذا يكون حلالا. وأما تفسير التجارة، عندك شيء شيخناك؟ في جميع البيوع ووجود الحلال من وجه التجارات التي نشرحها، يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. هنا ماذا يقول؟ وأما يريد أن يفسر التجارات، ثم يقول: في جميع البيوع. ما المراد بالبيوع؟ للوهلة الأولى تقول أنت أنواع البيع. السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه يقول: المراد بالبيوع مطلق المعاوضات، فتشمل الصلح والهبة المعوضة، كل معاوضة. الشهيدي رحمة الله تعالى عليه يشكل على أستاذي السيد اليزدي ويقول صار في اشتباه لدى الزين، ففسر البيوع بهذا المعنى الأعم نتيجة ماذا؟ اشتباه في معرفة نكتة كلام الإمام. خلنا نشرح كلام الإمام لنرى كيف يكون إشكال الشيخ الجليل. يقول: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، ثم يقول: ووجوب الحلال، أو لا نقول ووجوب الحلال. على أي حال هذه وجوه معطوفة على ماذا؟ وأما تفسير التجارات ووجوه الحلال، أو وأما تفسير التجارات وأما وجوه الحلال. واضح العبارة؟ صارت الاحتمالين. ماذا تستظهرون؟ أنها معطوفة على تفسير أو معطوفة على التجارات؟
التجارات.
غير واحد منهم ذكر أنها معطوفة على التجارات، يعني هذه أشبه ما يكون بتفسير لماذا؟ للتجارات في جميع البيوع، وتوضيح أو بيان.
ليش مو على جميع البيوع أصلا؟
معطوفة على جميع البيوع؟
يعني باعتبار الجامعة تجد تتمة.
نعم.
وجوب الحلال من وجه التجارات،
نقول هكذا،
لأنما كانت الواو استئنافية، لكن هي في معناها عطف على جميع البيوع.
يعني الذي يقول الشيخ هذا معناه يصبح: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز.
هو عبارة عن تفسير يعني معناه، لكن ممكن نحملها على أنه استئنافية، لأن راح يرجع تفسير التجارة كامل راح يدخلها مرة ثانية، فما نقدر نعرف هاي
ليش؟
عشان نصير معناها هيك. أما تفسير التجارات جميع البيوع خلص، كأنما قاعد يطلب بيان آخر يقول: ووجوه الحلال من جميع
من وجه التجارة.
فأنا ما أقدر أتوقع التجارة، هو قاعد يفسرها يعني يقول لك وش البيع من
لا، هو ماذا يقول؟ يقول يريد أن يقول لك في البداية تفسير التجارات في جميع البيوع، هذا العنوان العام. هذا العنوان العام مقسم لماذا؟ مقسم لوجوه الحلال من التجارات، ولوجوه الحرام من التجارات.
أي والله، فهو قاعد يبين هاي واو استئنافية، تقول أما وجوه الحلال من هذه التجارات،
حينئذ يكون عطف على ماذا؟ على البيوع.
أصغر عبد أصغر.
هكذا. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع
وفي جميع وجوه الحلال،
ما يصلح عطف، عطف عام على خاص، خاص على عام. أما إذا قلنا وأما تفسير التجارات
خاص على عام،
كيف خاص على عام؟
نبدأ بالأول بها اللي هي
وجوه الحلال. وكذلك الحال عندما نقول وأما تفسير التجارات ووجوه الحلال،
أكمل الشرح؟
إيه؟ من وجه التجارات، يعني وجوه، وأما تفسير التجارات وتفسير وجوه الحلال من وجهها، من وجه التجارات يعني من وجهها، أيضا يكون عطف ماذا؟ خاص على عام، ما في أي مشكلة أيضا. واضح كيف؟ يعني يصبح عندي أنا التجارات، والآن أعطف عليها وجه الحلال منها، من وجه التجارات يعني من وجهها. على أي حال المعنى صار واضح، فيريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين
تفسير التجارات.
التجارات هو الأرجح من التفسير. الأمور التي في باب التجارات يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز، وكذلك المشتري لا المشترى. أصلا لا معنى بقرينة المقابلة بين البائع أن يكون المراد المشترى، يعني الشيء المشترى، هذا ذكره بعض المفسرين. المراد هنا المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. لاحظ الضابطة التي تذكرها الرواية هنا.
تفضل سيدي.
من خلال شرح المطلب بنرجع لآخر شيء. فكل مأمور به الآن بيبين بشمال بوجه الحلال.
المشترك مصحيح شرحان؟
لا مصحيح حصير، لأنه بقرينة المقابل وكذلك المشترك.
بغض النظر لكن الذي بعده ينسجم مع المشترك؟
ينسجم معهما. الذي بعدها الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز ينسجم
شراؤه على شنو ترجع لها فيه؟
إذا كان الذي يجوز للمشتري شراؤه
الهاء فيها
المشتري
شراؤه شراء المشتري
شراء المشتري للشيء بهذا المعنى.
لا هو الهاء في له ترجع للمشتري.
نعم.
فكذلك المشتري الذي يجوز له للمشتري شراؤه شراء ماذا؟
أقول لك هكذا الذي يجوز لك غيره
فالبيع ترجع المطلوب على شيء مقدر.
إيه. ولكن أنا لو كنت أريد أن أبينه لما قدرته. يعني هكذا الشيء الذي يجوز لك البيع فيه. يعني أنا الآن أريد أن أبين ما يجوز لك.
مقدر شيء.
إيه شيء. عايز حتما يكون هذا مقدر. شيء.
عدم تقدير يكون مقدر على تقدير. لا المشترك يتناسق أكثر مع
العرض. ولكن يتنافى مع ماذا؟ مع قرينة المقابلة.
عندما قرينة أضعف مع كون الهاء نعملها على التقدير.
لا لفظ ما كيف تصير. التي يجوز للبائع أن يبيع مما يجوز له. جيد؟
مما لا يجوز
له. مما لا يجوز له. فإذا وجه من وجوه من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له أن يشتري، فعبر عنه شراؤه يعني شراؤه من السلع مما لا يجوز له.
طب احنا عندنا ثلاث أطراف موجودة، هي البائع والمشتري
والعين.
ثم قاعد يصير مقابلة بين البائع وبين
والمشتري
والعين. ليش المشتري؟ ما عندنا أحكام للشراء.
لا ما هو الأحكام المترتبة.
الأحكام
لا أقول لكم هو الأحكام المترتبة كم أفرض الآن البيع الربوي، كما يحرم علي أن أبيع بالبيع الربوي يحرم علي أن أشتري.
أغلبها فيها ملازمات فلا
يحتاج
إلى بيان.
لا لا لا
بيان يحتاج في نفس العين، تارة تكون عين نجسة، تارة تكون عين كذا، تارة تكون كيف تكون خنزير. أجلكم
الله. إذا ذهبنا إلى جهة المشتري يكون أعم، إذا حصرناها بالعين يكون خاص. إذا ذهبنا إلى جهة المشتري فأنا أتكلم وأقول البائع ما يجوز له، المشتري ما يجوز له، وهذا ما يجوز للبائع والمشتري قد يكون مرتبطا بنفس البائع، قد يكون مرتبطا بالمبيع، قد يكون مرتبطا بصفة المبيع. لاحظتم؟ يكون هذا أعم، هذه قرينة ثانية. أما إذا حصرتها بماذا؟ بنفس العين، حينئذ ماذا سيصبح؟ سأواجه مشكلة أنها لا تشمل موارد حرمة البيع بنفسه بغض النظر عن العين، مثل ماذا؟ مثل البيع الربوي. لاحظتم؟ ما أدري إذا صار واضح. فإذا الضابطة ما هي؟ قال رحمه الله فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون. فإذا هذا الضابط لاحظ من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء هنحط سطر، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. فإذا ضابطة الحلال في التجارات ما لا يقيمهم غيره، وما يكون لهم فيه الصلاح من جهة، هو الضابط في الحلال ما لا يقيمهم غيره، وما يكون فيه الصلاح والنفع الذي سيأتي مفسرا مفصلا من جهة فهذا كله حلال بيعه، لاحظ، وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. قرينة السيد اليزدي على تعميم البيوع فوق ما هي شيخ سيدنا؟ هي هذه العبارة، لذلك أجلنا. السيد اليزدي قرينته على عندما قال: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع في أول الفترة السابقة عمم ذلك للهبة المعوضة وما شاكل، هذه هي قرينته، واضح؟ أما الشيخ الشهيد فيقول: لا، الإمام عليه السلام ليس بهذا الصدد، وإنما بصدد الحديث عن البيع بلحاظ ما تعلقت به الحرمة، ولذلك لا يأتي التعميم للهبة المعوضة. إذا وضحت بحسب الرواية ضابطة الحلال ما هي؟ غدا إن شاء الله نتحدث.
شهيدي شيخنا.
نعم.
كلام الشهيدي ما أتمنى.
الشهيدي ماذا يقول؟ يقول السيد اليزدي توهم أنه عندما قال في جميع البيوع بقرينة فهذا كله حلال بيعه وشراءه وأمساكه واستعماله وهبته وعاريته. الشيخ الشهيد يقول: لا، الإمام عندما قال في جميع البيوع يعني عم يقول البيع من جهة كون متعلقه محرما أو محللا ينقسم إلى القسمين، فالكلام عن البيع. أما السيد اليزدي فبقرينة هذه العبارة فهم ماذا؟ أن الكلام أعم من البيع. يقول له الشيخ الشهيد أن العبارة لا تعني أن الكلام عن ما هو أعم من البيع،
بس لازم كلام الشيخ الشهيد أن يفصل هل اللي تقدم مع هل لاحق.
نعم صحيح. غدا إن شاء الله نبين وجه الحرام ونعلق في الأخير أنه الضابطة الموجودة في الرواية صارت مثارا للإشكال من قبل جملة من الأعلام، ونقرأ المراد تفسير الإجارات، وأيضا نقرأ تفسير الصناعات، لأن نحن بنينا على طريقة وسطى، لا نريد الاستغراق ولا نريد ماذا أن نمشي مشي الكرامة على هذه الرواية بشكل سريع جدا، لا، طريقة متوسطة. والحمد لله رب العالمين.
الله شيخنا، الرواية فتحة في العقول منقولة بشكل آخر.
طبعا هذا إن شاء الله سنؤشر إليه في آخر الكلام، أن الرواية المنقولة هنا مختلفة كثيرا عن الموجود في نسخة فتحة في العقول في كثير من الألفاظ المتباينة. إسا الشيخ التبريزي يقول ولكن المعنى لا يختلف، المعنى واحد، المؤدى واحد، هيك الشيخ التبريزي يقول، ولكن بعض آخر يقول لا، هذا من أسباب الاضطراب. أيوة، الرواية هذه صارت رأيين متقابلين فيها، تجد صاحب الحدائق والشيخ حسين البحراني يقول ماذا؟ أنه من أروع وألطف ولم يجد شيء، وهذه من عجائب الدهر. وفي المقابل تجد الميرزا الإيرواني أصلا يعلق على كل، إذا لاحظتم تعليقته، يعلق على كل الرواية بفكرة يقول أصلا هي مضطربة متناقضة فيما بينها، ويبدأ بالمبحث الثاني، يبدأ ابتداء بمبحث بيع النجس، يبدأ بيع العيان النجسة، يبدأ بالمسألة الأولى مباشرة. فوجهتا نظر فيه سيد الخوي تجده يميل إلى وجهة نظر الميرزا الإيرواني في هذه الرواية. الشيخ الأعظم هنا يذكر الرواية، عندما سنأتي إلى أحد المطالب تراه تارة يستدل بها وأخرى لا يستدل بها أصلا، مع أنه يمكن الاستدلال بها، مما يكشف على أنه لا يبني عليها بالضرورة كل المطالب. يعني حياكم الله.
أحسنتم، سألتم دعم.
اليوم شنو الامتحان؟
والله أول ما قال الرواية ركيفة أكثر من هذا.
طيب
أنا عبالي واحد قاعد يحشي يعني بصراحة بنص الامتحان،
ما أدري عبارات غريبة شو يعني شينا.
إيه أنا ما أنا بعد يعني تعرف رحت طلعت المصدر قلت شنو طلعت كل الرواية دي ها فأنا
التحف
أفضل إيه سأله كذا وقال له أجابه كذا ثم سأله هل تقصد بكذا شجري يعني ما تقصد بالمعايش وش المرض هل الجنس لهواش اسمه